الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. تشخيص موضوع الحجية. شرحنا بالأمس أن للكلام ظهور تصوري وظهور تصديقي، وأن القرينة سواء كانت متصلة أو منفصلة لا تهدم الظهور التصوري، وحتى القرينة المتصلة لا تهدم الظهور التصوري، وإنما القرينة المتصلة تهدم الظهور التصديقي، تغير الظهور التصديقي. وأما القرينة المنفصلة فلا تهدم لا الظهور التصوري ولا الظهور التصديقي، وإنما تهدم الحجية فحسب. وعليه في ضوء ذلك يقع الكلام في أن موضوع حجية الظهور هل هو الظهور التصوري أو الظهور التصديقي، وهل أن هناك عليكم السلام جزء آخر دخيل في موضوع الحجية أو لا، فلا بد أن نعرف بالضبط حدود موضوع حجية الظهور. قلنا أنه يوجد فيه ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون موضوع حجية الظهور عبارة عن الظهور التصوري مع عدم العلم بالقرينة المتصلة والمنفصلة أو المنفصلة. هذا هو الاحتمال الأول. أو الاحتمال الثاني أن يكون موضوع الحجية عبارة عن الظهور التصديقي مع عدم وجود القرينة المنفصلة في واقعها، لا عدم العلم بها بل عدم وجودها، عدم وجود القرينة المنفصلة واقعا. هذا هو الاحتمال الثاني. والاحتمال الثالث أن يكون موضوع الحجية هو الظهور التصديقي أيضا مع عدم العلم بالقرينة المنفصلة. قلنا أنه بناء على الوجه فيقع الكلام في هذه الوجوه الثلاث، أنه عند احتمال القرينة هل نحتاج إلى أصل آخر أو لا نحتاج إلى أصل آخر. قلنا بناء على الاحتمال الأول لا نحتاج إلى أصل آخر، لا عند احتمال القرينة المتصلة ولا عند احتمال القرينة المنفصلة. وبناء على الاحتمال الثاني نحتاج إلى أصل آخر يناقش موضوع إصالة الظهور، سواء عند احتمال القرينة المتصلة أو عند احتمال القرينة المنفصلة، في كلتا الحالتين نحتاج إلى أصل آخر. وبناء على الوجه الثالث نفصل، نقول بأنه عند احتمال القرينة المتصلة نحتاج إلى أصل آخر، لكن عند احتمال القرينة المنفصلة لا نحتاج إلى أصل آخر. وتوضيح ذلك مضى بالأمس، الآن نطبق على العبارة. تشخيص موضوع الحجية. ظهور الكلام في المعنى الحقيقي قسمان كما تقدم تصوري وتصديقي، ظهور تصوري وظهور تصديقي. والظهور التصوري كثيرا ما لا ينسلم حتى في حالة قيام القرينة المتصلة على الخلاف. في مقابل هذا كثيرا ما هو حالة ما إذا بلغت كثرة الاستعمال في كلمة لمعناه المجازي مع القرينة إلى درجة بحيث بلغ حد الوضع لا لتلك الكلمة وحدها بل حد الوضع لمجموعة تلك الكلمة مع قرينتها، إذا بلغ هذا الحد أنه كأن هذه الكلمة مع قرينتها بمجموعهما بلغ استعمالها حد الوضع لذلك المعنى المجازي، فحينئذ يتبادر الذهن رأسا إلى المعنى المجازي. وهذا طبعا نادر، وما لم يبلغ إلى هذا الحد القرينة المتصلة لا تهدم الظهور التصوري في المعنى الحقيقي، الظهور التصوري في المعنى الحقيقي يبقى قائما، لكن القرينة المتصلة تكشف لنا عن أن مراد المتكلم شيء آخر، لا أن الدلالة التطورية تتغير. الدلالة التطورية تبقى على المعنى الحقيقي، الدلالة التطورية تبقى على المعنى الحقيقي، والقرينة المتصلة تفهمنا وتكشف لنا عن أن مراد المتكلم هو شيء آخر، فتغير الظهور التطبيقي لا تغير الظهور التصوري. والظهور التصوري كثيرا ما لا يمتلم حتى في حالة قيام القرينة المتصلة على الخلاف. فإذا قال المولى اذهب إلى البحر وخذ العلم منه، كانت الجملة قرينة على أن المراد بالبحر، يعني قولوا خذ العلم منه قرينة على أن المراد بالبحر معنى آخر غير معناه الحقيقي، يعني بمعنى العالم. وعلى الرغم من وجود القرينة، فإن الظهور التطوري لكلمة البحر في معناها الحقيقي لا يزول، ظهوره في معناها الحقيقي يبقى قائما، وإنما يزول الظهور التطبيقي في إرادة المتكلم لذلك المعنى الحقيقي. ومن هنا صح القول بأن الظهور التطوري لله بالمعنى الحقيقي محفوظ حتى مع القرينة المتصلة على الخلاف. الظهور التصور محفوظ حتى مع القرينة المتصلة، وأن الظهور التصديقي له في ذلك منوط بعدم القرينة المتصلة، لأن القرينة المتصلة تهدم الظهور التصديقي. إذن الظهور التصديقي مرتبط بعدم وجود القرينة المتصلة، غير أنه محفوظ حتى مع ورود القرينة المنفصلة. أما القرينة المنفصلة فلا تهدم حتى الظهور التصديقي، الظهور التصديقي يبقى قائما، غاية الأمر يقع التعارض بينهما، فحجية هذا الظهور تسقط، لا نفس الظهور، نفس الظهور يبقى قائما، الظهور حتى الظهور التصديقي يبقى قائما على حاله. والقرينة المنفصلة لا تهدم الظهور التصديقي، يقول غير أنه يعني الظهور التصديقي محفوظا حتى مع ورود القرينة المنفصلة، فإن القرينة المنفصلة لا تحول دون تكون أصل الظهور التصديقي للكلام في إرادة المعنى الحقيقي، وإنما تسقطه عن الحجية كما مر بنا في حلقة سابقة. وعلى ضوء التمييز بين الظهور التصوري والظهور التصديقي، وبعد الفراغ عن حجية الظهور عقلائيا، وأن الشارع أمضى هذه الحجية العقلائية، وبعد الفراغ أيضا عن سقوطها، يعني سقوط حجية الظهور مع ورود القرينة، إذا وردت قرينة بالفعل اطلعنا على وجود القرينة سواء كانت قرينة متصلة أو منفصلة، فحجية السقوط تسقط، حجية الظهور تسقط، وعن سقوطها مع ورود القرينة لا بد مع الأخذ بعين الاعتبار مجموعة هذه الأمور، مع الأخذ نأخذ لابد أن نأخذ بعين الاعتبار مجموعة هذه الأمور، عندئذ لابد من البحث عن تحديد موضوع هذه الحجية وكيفية تطبيقها على موضوعها. وبهذا الصدد نواجه عدة محتملات بدوان، يعني قبل أن نحقق نجد بأن هذه المحتملات أي منها هو الصحيح، بدوان هذه محتملات ثلاثة. المحتمل الأول أن يكون موضوع الحجية هو الظهور التصوري مع عدم العلم بالقرينة على الخلاف متصلة أو منفصلة، يعني أن نجعل موضوع الحجية مركبا من جزئين، الجزء الأول هو الظهور التصوري، والجزء الثاني هو أمر عدمي وهو عدم العلم بالقرينة المتصلة أو المنفصلة، عدم العلم لا عدم وجود القرينة بل عدم العلم بالقرينة سواء متصلة أو منفصلة. هذا هو المحتمل الأول. المحتمل الثاني أن يكون موضوع الحجية هو الظهور التصديقي مع عدم صدور القرينة المنفصلة، نجعل موضوع الحجية مركبا من أيضا جزء وجودي وجزء عدمي، جزء وجودي هو الظهور التصديقي بناء على هذا الوجه الثاني، بناء على هذا المحتمل الثاني هو الظهور التصديقي لا التصوري، وجزءه العدمي هو عدم صدور القرينة المنفصلة، عدم صدور القرينة مو عدم العلم بل عدم الصدور، وإنما لم يذكر عدم صدور القرينة المتصلة، لأن القرينة المتصلة عدم صدور القرينة المتصلة عدم مستبطن في نفس الظهور التصديقي، لأنه إن كانت القرينة المتصلة موجودة فلا ظهور تصديقي، ظهور التصديقي يزول، إذ قلنا بأن الظهور التصديقي ينهدم بالقرينة المتصلة ولا ينهدم بالقرينة المتصلة. إذن فالقرينة المتصلة إن كانت موجودة فهي تهدم الظهور التصديقي. فما دام جعلنا الجزء الأول من موضوع الحجية هو الظهور التصديقي، هذا معناه أنه لا بد من عدم وجود القرينة المتصلة، هذا معناه أنه لا بد من عدم وجود القرينة المتصلة. إذن لا حاجة لأن نصرح بعدم وجود القرينة المتصلة، فيجعل الجزء الثاني عبارة عن عدم وجود القرينة المنفصلة، عدم وجود القرينة المنفصلة. المحتمل الثالث أن يكون موضوع الحجية هو الظهور التصديقي الذي لا يعلم بوجود قرينة منفصلة على خلافه، يعني الجزء الأول هو الجزء الأول في الاحتمال السابق، يعني هو الظهور التصديقي، والجزء الثاني هنا في هذا الاحتمال الثالث عبارة عن عدم العلم بالقرينة المنفصلة، لا عدم وجود القرينة المنفصلة بل عدم العلم بالقرينة المنفصلة. والفارق بين هذا وسابقه أن عدم القرينة واقعا دخيل في موضوع الحجية على الاحتمال الثاني وليس دخيلا على الاحتمال الثالث، يعني عدم القرينة واقعا ليس دخيلا بل يكفي على الاحتمال الثالث، يكفي عدم العلم بالقرينة. هذه هي الاحتمالات الثلاث، وتختلف هذه الاحتمالات في كيفية تطبيق الحجية على موضوعها. فإنه على الاحتمال الأول تطبق حجية الظهور على موضوعها ابتداء من دون حاجة إلى المرور بأصل آخر، تطبق حجية الظهور على موضوعها ابتداء حتى في حالة احتمال القرينة المتصلة فضلا عن حالة احتمال القرينة المنفصلة، لأن موضوعها هو الظهور التصوري بحسب الفار، الظهور التصوري مع عدم العلم بالقرينة، فيكفي وجود الظهور التصوري مع عدم العلم بالقرينة، وهذا لا يتزعزع، يعني الظهور التصوري لا يتزعزع بالقرينة المتصلة المحتملة، لأن هذه القرينة المتصلة حتى إذا كانت موجودة في علم الله لا تزعزع الظهور التصوري، حتى إذا كان نحن نحتمل أن القرينة المتصلة أو المنفصلة موجودة ونحتمل غير موجودة، على أسوأ تقدير هذه القرينة موجودة في علم الله، حتى إذا كانت موجودة في علم الله الظهور التصوري لا يتزعزع. سبق ما قلنا في مقدمة هذا البحث بأن القرينة حتى القرينة المتصلة لا تهدم الظهور التصوري، إذن الظهور التصوري موجود. والجزء الآخر من موضوع الحجية ماذا كان؟ الجزء الآخر ما كان عبارة عن عدم وجود القرينة واقعا، بل كان عبارة عن عدم العلم، وعدم العلم أيضا موجود حاصل، عدم العلم أيضا حاصل، إذن تتم الحجية من دون حاجة إلى أصل آخر، لأن موضوعها هو الظهور التصوري بحسب الفرض، وهذا لا يتزعزع، يعني الظهور التصوري لا يتزعزع بالقرينة المتصلة المحتملة فضلا عن المنفصلة كما عرفت. فلا تحتاج إذن إلا إلى إصالة الظهور، ما نحتاج إلى أصل آخر. وأما على الاحتمال الثاني فإنما يمكن الرجوع إلى إصالة الظهور مباشرة مع الجزم بعدم القرينة، ولا يمكن الرجوع إليها كذلك مع احتمال القرينة المتصلة. يقول بناء على الاحتمال الثاني، لو علمنا بعدم وجود قرينة لا متصلة ولا منفصلة صح لنا أن نتمسك مباشرة بحجة الظهور بإصالة الظهور، لأنه إذا علمنا بعدم وجود القرينة المتصلة وعدم وجود القرينة المنفصلة يعني أحرزنا كلا جزئي موضوع الحجية، يعني بناء على هذا الاحتمال الثاني موضوع الحجية مركب من الظهور التصديقي وعدم وجوده، لا عدم علم بل عدم وجود القرينة المنفصلة. فإذا علمنا بعدم وجود القرينة المتصلة أحرزنا به وجود الجزء الأول يعني أخذ به وجودا ظهور التطبيق، لأنه ظهور التطبيق يزول بالقرينة المتصلة، فلا بد من عدم وجود القرينة المتصلة حتى يتم ظهور التطبيق. فإذا علمنا بعدم وجود القرينة المتصلة أحرزنا بذلك الجزء الأول وهو ظهور التطبيق. وإذا علمنا بعدم وجود القرينة المنفصلة أحرزنا الجزء الثاني وهو عدم وجود القرينة المنفصلة، بذلك يتم التمسك بإطالة الظهور. أما إذا لم نعرف لم نجزم بعدم وجود القرينة، احتملنا وجود القرينة المتصلة وسقطت في التاريخ ولم تصلنا، أو احتملنا وجود قرينة منفصلة وسقطت في التاريخ ولم تصلنا، عند احتمال القرينة المتصلة ماذا نصنع؟ وعند احتمال القرينة المنفصلة أيضا ماذا نصنع؟ يقول بأنه عندئذ لا نستطيع أن نتمسك بإصالة الظهور مباشرة، بل نحتاج إلى أصل آخر أسبق، نحتاج إلى ما أصل آخر ينفي احتمال القرينة المتصلة حتى نحرز بذلك، ولو إحرازا ظاهريا نحرز بذلك وجود الجزء الأول من موضوع حجية الظهور. وأيضا في الحالة الأخرى في حالة احتمال القرينة المنفصلة نحتاج إلى أصل آخر ينفي ولو ظاهرا ينفي احتمال القرينة المنفصلة حتى نحرز، ولو إحرازا ظاهريا تحقق الجزء الثاني من موضوع حجية الظهور. إذن في هاتين الحالتين، يعني سواء في حالة احتمال القرينة المتصلة أو في حالة احتمال القرينة المنفصلة، نحتاج إلى التمسك بأصل آخر أسبق من حجية الظهور لكي ننقح بذلك موضوع حجية الظهور. يقول: وأما على الاحتمال الثاني فإنما يمكن الرجوع إلى أصالة الظهور مباشرة مع الجزم بعدم القرينة متصلة ومنفصلة، ولا يمكن الرجوع إليها كذلك يعني مباشرة مع احتمال القرينة المتصلة، وبعد ذلك يذكر أيضا مع احتمال القرينة المنفصلة. الآن قاعد يوضح عند احتمال القرينة المتصلة، لأن موضوع الحجية على هذا الاحتمال بناء على الاحتمال الثاني هو الظهور التصديقي، وهو غير محرز مع احتمال القرينة المتصلة. إذا احتملنا وجود القرينة المتصلة في الواقع، يعني احتملنا أن الظهور التصديقي ما موجود، يعني لم نحرز الجزء الأول من موضوع الحجية وهو غير محرز مع احتمال القرينة المتصلة على الخلاف، فلو قيل بحجية الظهور في هذه الحالة لكان اللازم أولا افتراض أصل عقلائي ينفي القرينة المتصلة. أصل عقلائي تثبت حجيته شرعا طبعا، مو أصل عقلائي بحث، أصل عقلائي مضى، أصل عقلائي مضى شرعا حتى يمكن التمسك به، بل لكان اللازم أولا افتراض أصل عقلائي ينفي القرينة المتصلة لكي ينقح موضوع إصالة الظهور بإصالة عدم القرينة. وكذلك لا يمكن الرجوع إلى إصالة الظهور مباشرة على نفس هذا الاحتمال، الاحتمال الثاني، مع احتمال القرينة المنفصلة. في حالة احتمال القرينة المنفصلة أيضا نحتاج إلى أصل آخر مع احتمال القرينة المنفصلة، لأن المفروض أنه قد أخذ عدمها في موضوع حجية الظهور، إذ قلنا بأن الجزء الثاني بناء على هذا الاحتمال، الجزء الثاني لموضوع حجية الظهور هو عدم وجود القرينة المنفصلة. فإذا احتملنا أن القرينة المنفصلة موجود، يعني هذا الجزء ما محرز، لأن المفروض أنه قد أخذ عدمها في موضوع حجية الظهور، فمع الشك فيها لا تحرز حجية الظهور، بل يحتاج إلى إصالة عدم القرينة أولا، يعني إصالة عدم القرينة المنفصلة، هنا يحتاج إلى أصل عمليا ننفي به القرينة المنفصلة لتنقيح موضوع الحجية في إصالة الظهور. إذن ففي هذا الاحتمال الثاني، سواء في حالة احتمال القرينة المتصلة أو في حالة احتمال القرينة المنفصلة، في كلتا الحالتين نحتاج إلى أصل آخر لتنقيح موضوع إصالة الظهور. وأما الاحتمال الثالث فهو كالاحتمال الثاني، في عدم إمكان الرجوع إلى إصالة الظهور مباشرة مع احتمال القرينة المتصلة. يعني في إحدى الحالتين هي كالاحتمال السابق، يعني تحتاج إلى إصالة أصل آخر، إصالة عدم القرينة. لكن في الحالة الأخرى ليس كذلك، لا تحتاج إلى، يعني في حالة احتمال قرينة منفصلة لا تحتاج إلى أصل آخر. يقول فهو كالاحتمال الثاني في عدم إمكان الرجوع إلى أصالة الظهور مباشرة، يعني في الحاجة إلى أصل آخر إصالة عدم القرينة، مع احتمال القرينة المتصلة، لأن موضوع الحجية وهو الظهور التصديقي غير محرز مع هذا الاحتمال، لأنه ما دام نحتمل وجود القرينة المتصلة يعني أننا لا نحرز حصول الظهور التصديقي، إلا أن الاحتمال الثالث يختلف عن سابقه في إمكان الرجوع إلى إصالة الظهور مباشرة مع احتمال القرينة المنفصلة. في حالة احتمال القرينة المنفصلة لا حاجة إلى أصل آخر، بل بإمكاننا أن نرجع إلى إصالة الظهور مباشرة، لأن موضوع الحجية على الاحتمال الثالث محرز عند احتمال القرينة المنفصلة، لأن الظهور التصديقي موجود والجزء الثاني هو عدم العلم بالقرينة المنفصلة حسب الاحتمال الثالث. بحسب الاحتمال الثالث الجزء الثاني من موضوع الحجية هو عدم العلم بالقرينة المنفصلة، وعدم العلم حاصل حتى مع احتمال وجود القرينة المنفصلة، عدم العلم حاصل. القرينة المنفصلة وقلنا بأنه هذا دخيلا في تكوين الظهور التصديقي. الظهور التصديقي إذا كانت القرينة المتصلة موجودة حتى وإن كان في علمنا ونحن لا نعلم بها، الظهور التصديقي نفس الظهور التصديقي ينهدم. إذن فما دام اشترطنا وجود الظهور التصديقي يعني أنه لا بد من عدم وجود القرينة المتصلة أصلا، ولهذا قلنا بأنه بالنسبة إلى احتمال القرينة المتصلة حالها على الاحتمال السابق، لأن موضوع الحجية على الاحتمال الثالث محرز حتى مع هذا الاحتمال، بينما لم يكن محرزا معه على الاحتمال الثاني. والتحقيق في تمحيص هذه الاحتمالات. هذه الاحتمالات الثلاث أي منها هو الصحيح؟ يقول أما الاحتمال الأول فيمكن دفعه ببيان أن الحجية في باب الأمارات تأتي تبعا للكشف الظني الموجود عند العقلاء، تبعا للكشفية الظنية. في الأصول العملية ربما لا توجد أي كاشفية، يكون الحكم الظاهري بالحجية حكم تعبدي محض، هذا معقول في باب الأصول العملية. لكن في باب الأمارات عندما تأتي الحجية الشارع يجعل الأمارة العقلائية حجة، يجعل الكاشف الظني عند العقلاء يجعله حجة وعليه. فلا بد وأن نجد بأنه ما الكاشف عن مراد المتكلم لكي يكون حجة لإثبات مراد المتكلم؟ هل الظهور التصوري هو الكاشف أو الكاشف الظني عن مراد المتكلم، أو الظهور التصديقي؟ من الواضح أن الظهور التصديقي هو الكاشف عن مراد المتكلم، لا الظهور التصوري، لأن الظهور التصوري حاصل حتى إذا صدر الكلام من جدار حسب ما شرحناه سابقا. إذن فالظهور التصديقي هو الكاشف الظني عند العقلاء عن مراد المتكلم، إذن فلا بد وأن تكون الحجية منصبة على الظهور التصديقي لا الظهور التصوري، لأن حجية الظهور ليست تعبدية محضة حتى يقال بأنه خب بلي الظهور التصوري وإن لم يكن كاشفا عن المراد لكن حجة لإثبات المراد. هذا إن كان هكذا فهذا يصير شأن الوصول العملية، يصير شيء تعبدي محض، ما راح يصير كاشف، ما راح يصير على أساس الكاشفية. فيقول بأنه إذن حجية الظهور بما أنها هي من الأمارات هي تعتمد على الكاشفية، والظهور التصوري ليس كاشفا عن المراد وإنما ظهور التصديقي كاشفا عن المراد، وهذا شاهد على بطلان الاحتمال الأول. لاحظوا العبارة. والتحقيق في تمحيص هذه الاحتمالات أن الاحتمال الأول ساقط، لأن المقصود من حجية الظهور تعيين مراد المتكلم بظهور كلامه، وهي يعني الحجية إنما تناط عقلائيا بالحيثية الكاشفة عن هذا المقصود، الخصوصية التي تكشف عن مقصود المتكلم عن مراد المتكلم، إذ ليس مبنى العقلاء في الحجية على التعبد المحض، حتى يأتي الشارع ويجعل هذا التعبد المحض العقلائي يجعله حجة شرعية أيضا. لو كان هناك إذا كانت هذه الإمارة العقلائية هي من أساسها، لأن العقلاء شأنها شأن الأصل عملي بدون كاشفية، وشارع يجعل حجة هذا محفوظ، فيما إذا كان من جذورها عند العقلاء أيضا بدون كاشفية، وهذا طبعا ما عدنا عند العقلاء، ما عدنا عادة ما عدنا فد أصل بدون كاشفية عند العقلاء. العقلاء دائما عندما يعتمدون على شيء ظاهرا يعتمدون على أساس كاشفيته، وهنا أيضا هكذا، إنما العقلاء إنما يعتمدون على الظهور على أساس كاشفيته لا بالتعبد المحض. يقول بأنه وهي إنما يعني الحجية إنما تناط عقلائيا بالحيثية الكاشفة عن هذا المقصود، إذ ليس مبنى العقلاء في الحجية على التعبد المحض، وما يكشف عن المراد ليس هو الظهور التصوري بل التصديقي، فإناطة الحجية بغير حيثية الكشف يعني بالظهور التصوري الذي لا يشمل على حيثية الكشف بل بلا موجب عقلائيا، يعني هذا بلا سبب أصلا، ما بي مقتضي، ما بي فد أي سبب عقلائي لذلك بلا موجب عقلائيا، فيتعين أن يكون موضوع الحجية هو الظهور التصديقي، فيدور الأمر بين الاحتمال الثاني والاحتمال الثالث. عندئذ يقول كما أن الاحتمال الثاني ساقط أيضا. لماذا؟ الاحتمال الثاني أيضا ساقط باعتبار أن الاحتمال الثاني يجعل الجزء الثاني من موضوع حجية الظهور هو عدم القرينة المنفصلة واقعا، وهذا ماذا يعني؟ إنما يعني أنه فيما إذا احتملنا وجود قرينة منفصلة في الواقع، يعني لا نستطيع أن نعتمد على كاشفية هذا الظهور التصديقي، بينما العقلاء يعتمدون على كاشفية هذا الظهور التصديقي، هذا الظهور التصديقي يبقى على كاشفيته لا تزول باحتمال القرينة المنفصلة. إذا اطلعنا على وجود القرينة المنفصلة يعني علمنا بكذب كاشفية هذا الظهور التصديقي، يعني لو علمنا بوجود القرينة المنفصلة هذا معناه أننا علمنا بأن كاشفية هذا الظهور التصديقي كاشفية كاذبة غير مطابقة للواقع، لكن مع عدم العلم بالقرينة المنفصلة، حتى وإن كانت القرينة المنفصلة موجودة عند الله، حتى إذا كانت القرينة المنفصلة موجودة عند الله أنا مجرد احتمال عندي موجود، أحتمل وجود القرينة المنفصلة، هذا الاحتمال لا يمنع عن كاشفية هذا الظهور التصديقي، وهذا الظهور التصديقي كاشفية هذا الظهور التصديقي حجة عند العقلاء. ولو افترضنا أنه لم نجد كاشفا آخر عن يكشف لنا عن عدم وجود القرينة المنفصلة، لو لم نجد قرينة عقلائية على عدم وجود القرينة المنفصلة، أليس العقلاء لا يزالون يتمسكون بالظهور، يتمسكون بحجية الظهور، لأن هذه الكاشفية كاشفية الظهور التصديقي حجة عندهم ما لم تثبت حجة أخرى أقوى منه. أما احتمال وجود قرينة منفصلة هذا الاحتمال لا يمنعهم عن التمسك بالظهور التصديقي، لأن ظهور التصديق باقا على كاشفيته. وحتى لو لم يجدوا كاشفا عن آخر يكشف عن عدم القرينة المنفصلة، حتى لو لم يجدوا ذلك يتمسكون بظهور التصديق بل يجعلون ظهور التصديق حجة. وهذا شاهد على أن حجية الظهور، حجية الظهور التصديقي غير مشروطة بعدم وجود القرينة المنفصلة واقعا، بل إنما هي مشروطة بعدم وصول القرينة المنفصلة، وهو الاحتمال الثالث. لاحظ يقول كما أن الاحتمال الثاني ساقط أيضا باعتبار أنه يفترض، يعني هذا الاحتمال الثاني يفترض الحاجة في مورد الشك في القرينة، في القرينة المنفصلة يفترض الحاجة إلى إجراء إصالة عدم القرينة أولا. يعني يقول بأنه إذا احتملنا وجود قرينة منفصلة ما لنا حق أن نتمسك بكاشفية هذا الظهور التصديقي، بل إلا بعد التمسك بأصل آخر بإصالة عدم القرينة، ثم بعد ذلك إذا تمسكنا بإصالة عدم القرينة بعد ذلك نتمسك بإصالة الظهور. يفترض هكذا، مع أن نفي القرينة المنفصلة عند احتمالها لا مبرر له عقلائيا. العقلاء لا يرون حاجة إلى ذلك، لا يرون حاجة إلى نفي احتمال القرينة المنفصلة، حتى وإن لم ننفي احتمال القرينة المنفصلة يتمسكون بكاشفية الظهور التصديقي. العقلاء لا يرون حاجة إلى أصل آخر ننفي به احتمال القرينة المنفصلة. ثم لي مع أن نفي القرينة المنفصلة عند احتمالها لا مبرر له عقلائيا إلا نفس كاشفية الظهور، نفس كاشفية الظهور يرونه كافيا، نفس كاشفية الظهور التصديقي تكشف عن عدم وجود، تكشف ظنيا عن عدم وجود القرينة، عن عدم وجود القرينة المنفصلة، ويرون بأن هذه الكاشفية تكفي وحدها. كاشفية الظهور التصديقي نفسها عن عدم وجود القرينة المنفصلة تكفي في نظر العقلاء من دون حاجة إلى أصل آخر، لا مبرر له عقلائيا إلا نفس كاشفية الظهور التصديقي عن إرادة مفاده، وإن ما قاله يريده، يعني كشفه عن أن ما قاله يريده، يعني أنه لا يوجد قرينة منفصلة على أنه لا يريده، وهي كاشفية مسابقة لنفي القرينة المنفصلة، يعني يكشف كشفا ظنيا عن عدم وجود قرينة منفصلة. العقلاء يعتمدون على نفس هذه الكاشفية، وهي كاشفية ناشئة من نفس الظهور التصديقي لا من أصل آخر. إذن فيكفي حجية الظهور عند احتمال القرينة المنفصلة، يعني أنه الصحيح يصبح هو الاحتمال الثالث الذي يقول بأن هو يكفي عدم العلم بالقرينة المنفصلة. وحيث أن الأصول العقلائية تعبر عن حيثيات من الكشف المعتبرة عقلائيا، وليس مجرد تعبدات بحتة، الأصول العقلائية تعتمد على الكاشفيات، فلا معنى حينئذ لافتراض إصالة عدم القرينة، إصالة عنهم خطأ، هذه مصلحين الخطأ بخطأ آخر. هنا كلمة عدم ساقطة في الطلعة الأولى إصالة القرينة، في الطلعة الأولى، وهو خطأ من أخطاء الطلعة الأولى. والصحيح إصالة عدم القرينة، كلمة عدم ساقطة هنا مصلحين بكلمة عن، بلي وين عندكم موجودة؟ يا طبعا مدرسين جيد بلي بلي إصالة عدم القرينة، فلا معنى حينئذ لافتراض إصالة عدم القرينة ثم إصالة الظهور، ما في داعي، بل يرجع إلى إصالة الظهور مباشرة، لأن كاشفيته هي المناط في حجية القرينة المنفصلة، في نفي القرينة المنفصلة، ونفس هذا الظهور التصديقي يكفي للكاشفية الظنية عن نفي القرينة المنفصلة، لا أنها مترتبة على نفي القرينة بأصل سابق. وهكذا يتعين الاحتمال الثالث. وعليه فإن علم بعدم القرينة مطلقا أو بعدم القرينة المتصلة خاصة مع الشك في المنفصلة رجعنا إلى أصالة الظهور ابتداء. في أي حالات نستطيع أن نرجع إلى أصالة الظهور ابتداء بعد أن تم عندنا الاحتمال الثالث؟ عندئذ في أي حالات يحق لنا أن نرجع إلى إصالة الظهور مباشرة؟ يحق لنا ذلك فيما إذا علمنا عدم وجود القرينة المتصلة أو المنفصلة نهائيا، وفي حالة ما إذا علمنا بعدم وجود القرينة المتصلة، يعني واحتمال القرينة المنفصلة لا يضر، احتمال القرينة المنفصلة لا يضر. وأما في فرض ما إذا احتملنا وجود القرينة المتصلة، في فرض احتمال القرينة المتصلة لا يحق لنا أن نرجع إلى إصالة الظهور مباشرة، فنحتاج إلى أصل آخر. وما هو هذا الأصل الآخر؟ هل نستطيع أن نحصل على أصل آخر عقلائي ثم يجعله الشارع حجة فيمكن الاحتمال عليه أو لا؟